اعتذروا في درسنا على بركة الله. من اعتذر القاري؟
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد ذكرنا في الدرس الماضي معنى قول كتاب التوحيد ومسألة المقدمة وغير ذلك، ثم بدأ في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتناولنا في الدرس الماضي معنى يعبدون، وأشرنا إلى ذلك ببعض المقدمات التي أنتم جعلتموها في هذا البحث مما قدمنا، شاكرا لهما تعالى. ثم بعد ذلك بينا ما يتعلق بالعبادة وشيئا من أحكام العبادة. ذكرنا فيما مضى أن الشيخ ألف هذا الكتاب وله من العمر كم؟ 20 سنة، وكان في البصرة تحديدا. هذا الكتاب طاع عليه لا شك في بعض الأمور، بعض الأشياء التي أضيفت، وما من صاحب مؤلف إلا وينظر بمؤلفه فيبدي ويفيد. ولكن هذا المؤلف بعد اكتملت الأمور أن الشيخ رحمه الله كل ما بهذا الكتاب هو الذي أقره فيه، سواء كان الأبواب أو سواء كان الأدلة أو سواء كان الفوائد التي يذكرها في آخر الباب وهي المسائل، يقول فيه مسائل. طيب، قلت لكم أنه كان في بيئة موبوءة وفيها من الشركيات الشيء الكثير المعلن، ولكن قدم هذا الكتاب بهذه الآية وذكرت لكم سبب. ما هو الذي يعرفه يا طالب؟ نعم، أعطني إجابة الفتاة التي أنا مكتبت لكن تستحق هذه هديدة. نعم، أعطي أحسنت أنها كقاعدة منها ينطلق وإليها يعود، يعني أمر متفق إيش عليه في حال هذا المناقش أو هذا المخاصم أو هذا الذي يناظر، أن هناك أمور أنا وأنت اتفقنا عليها أن ما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. الخلاف في هذه الأمور كلها على مفهوم إيش؟ مفهوم العبادة. على مفهوم العبادة حصل الخلاف الكثير في هذا كله. فنبدأ الآن على بركة الله مستعدين ذلك بعد أن قدمنا سلسلة المقدمة عن العبادة ومفهوم العبادة. نعم،
قال رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
إذا هذه الآية من حيث الترتيب ترتيب مناسب، هذا الأمر الذي خلقنا الله من أجله أرسل الرسل. لاحظت الترتيب؟ لاحظت تتابع الآيات وسياقها؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذن هذا الأمر الذي من أجله خلقكم الله قد أرسل لكم الرسل لتعرفوا ما هو هذا الأمر الذي خلقكم من أجله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن إيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا معنى لا إله إلا الله. فهنا أن اعبدوا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت نفي، ولا إله إلا الله قامت إيش؟ على ذلك. لا إله هذا نبي بكل المعبودات إلا الله هو المعبود بحق. ولقد بعثنا لكل أمة رسولا. إذن هذه الأمم التي مرت بأعدادها التي لا يعلمها إلا الله، والرسل منهم من قص الله تبارك وتعالى ومنهم من لم يقص، فهنا يتبين لنا أن الجميع من أجل أمر واحد أن يعلم العباد ماذا أراد الله. إذا عندنا معرفة العبادة من سبيل أنفسنا، أننا أن نعرف ماذا يريد الله بذوات أنفسنا. إذا هنا الفطرة بذاتها لا تكري ولا العقل، فلا بد لها من أمر ثالث وهو الوحي. وهذه الأمور الثلاثة هي مدركات فهم خطاب الشارع: الفطرة والعقل والوحي. فإذا فسد أحد هذه الثلاث أصبح عند هذا المتلقي شيء من الفساد. فإذا فسدت فطرته فسد عنده الذوق والفهم والإدراك، فلربما رأى الحلو مر ورأى المر حلو ورأى الشيء الزين والزين شيء، ولربما استعلب المنكرات لفساد في ماذا؟ في فطرته، ولربما استحلى المستقبحات لفساد في فطرته. إذا الفطرة أصبحت عنده فاسدة، ولذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هل قال أو يسلمانه؟ فدل على أن الإسلام وافق الفطرة. وأما من انحرف من انحرفوا في هذه الانحرافات فبسبب من ربهم، سواء والديهم أو سواء علماؤهم أو سواء غير ذلك، هم الذين ضلوهم، هم الذين إيه؟ هم الذين ضلوا. إذا هنا الفطرة. والأمر الآخر وهو مسألة إيش؟ العقل. فإذا فسد العقل أصبح هناك فساد في الفهم والتصور، فلربما رميت أعناق النصوص، ولربما رد الحق للواضح المبين الساطع، وذلك لهوى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. إن العقل هو مخاطب، ولكن إذا فسد هنا حرق كثيرا من الأمور. إذا هنا ينتهي إلى مسألة الفطرة ومسألة العقل، والمسألة الثالثة وهي المهمة مسألة النقل وهو الوحي. فإذا فسد عنده أصل استدلال الوحي فأصبح فساد. فغالب من ضل إما بحديث موضوع أو باعتماد على أمر منسوخ أو بأمر باطل أو بغير ذلك مما ظن أنه مصدر من مصادر الشرع وضل به. ولذلك تجد هؤلاء يستدلون بمسائل في الشرع بقصص ومنامات وخيالات فأقاموها مقام الأدلة والآيات فجعلوها كذلك. فإذا قال له قائل قال هذه رؤية منامية وهذه قصة حقيقية وهذه تجربة شخصية، وجعلوها في مقام الأدلة ويتناقلونها كأنها مصدر المصادر التكليف. إذا كيف نعرف عبادة الله؟ لا سبيل لنا بمعرفة عبادة الله إلا عن طريق الرسل. فهنا بين الأمر أنه خلقه لعبادته، وبين هنا أن هذه العبادة التي خلقهم من أجلها قد أرسل لهم رسل يعلمونهم إياها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هنا الشرك، ويشمل أشياء كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية.
هنا قوله وقضى، قضى أي أوجب وأمر، قضى أي أوجب وأمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أين معنى لا إله إلا الله هنا؟ بس قلت لكم من يريد الإجابة فليرفع يمينه حتى أعرف. تفضل. إلا إياه. وما معنى لا إله إلا الله؟
ألا
تعبدوا هذا نبي، إلا إياه هذا إثبات. ألا تعبدوا هذا فيه معنى لا إله، إلا إياه هذا فيه معنى إلا الله. أخذت من هذا؟ تفضل. لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا إياه، هذا الذي قضاه. إذا الذي خلقكم من أجله وأرسل رسلا ليعلموكم إياه هو الذي قضاه وأمر به وأوجب. واضح؟ اللي بعده.
وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نجد أن جميع هذه الآيات التي مرت كلها تتعلق بمفهوم إيش؟ إذا العبادة هي التوحيد. ولذلك يقول ابن عباس كما ذكر ابن جرير الطبري وغيره بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال يعبدون، قال يوحدون، قال يعبدون، قال يوحدون. وهذا هو أين معنى لا إله إلا الله في الآية هنا؟ لم يعرف جاء ذلك. ها عندك واعبدوا الله، أين معنى لا إله إلا الله؟ لا إله. أحسنت، تفضل. إذا هذا معنى الآية، ولعلكم من خلال هذا أدركتم أن غالب الآيات فيها أمر بإثبات وإيه ونفي، ويتحقق فيها المعنى جليا لقوله لا إله إلا الله، لأن فيها أمر بالتوحيد ونهي عن ضده، والأمر بالشيء أيضا يبقى فيه النهي عن ضده.
قال رحمه الله وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات.
إذا هنا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب به من؟ عموم من في زمانه ومن بعده أمته. قل تعالوا أتل ما حرم، يعني هذه المحرمات العظام أراد أن يخبرهم بما حرم الله تبارك وتعالى به. فهنا يأتي معنى لا إله إلا الله، أين يأتي؟ تفضل. ألا تشركوا به شيئا، فإذا نهاك عن شيء فهو أمر بماذا؟ حتى عندك نصف، إذا أمر بشيء فهو نهي عن ضده. ألا تشركوا به شيئا، وتأملوا في قوله تعالى شيئا، هل استثنى شيء؟ لا يستثنى أي شيء. ولذلك تجد أن مفهوم الشرك حتى لو يتعلق بمثل هذا الدين، أما ترون أن بعض الناس يضع هذه الأشياء ويتفاءلون بها على شكل خيوط يعلقونها، بل هي أقل من هذا، وربما يعلقونها ويسمونها إيش؟ ها؟ حروز، تعويذة، تميمة من الرقى ومن هذه الأبواب، وهي سيأتي معنا إن شاء الله بأبواب مستقلة. لكن هذا الشيء بمعنى أنه مهما كان هذا الشيء في نظر الناس لا شيء، فهو يعتبر شيء، وهذا يأخذ حكم الشرك. نعم.
قال رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية،
هنا بعد أن قدم المؤلف رحمه الله بهذه الآيات وهذا التسلسل العجيب، أراد أن يرجع إلى جانب من جوانب إيش؟ الأدلة، وهو الجانب الثاني وهي السنة وأثار الصحابة، فأراد أن يولد الآن أمر آخر. وإلى الآن لم نسمع من المؤلف شيء، لم نسمع من المؤلف شيء، إنما هي آيات وأحاديث. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وعن معاذ بن
جبل إذن يا من أردتم أن تنظروا إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظنون أنه أفرد بذاتها، اعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بما أوصى الله به. ولذلك هذه تسمى آيات الوصايا العشر، لأنها كلها تختم ذلكم وصاكم به لعلكم، ذلكم وصاكم به لعلكم، إلى أنها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الوصايا فلا يوصي رسول الله إلا بما أوصى الله به. فإذا أردتم أن تروا وصية مختومة لا شك فيها ولا ريب فيها فاقرأوا قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. فإذا هذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟
إذن هنا يبين لنا بعد أن أورد الآيات وأورد هذا النص أن فهم الصحابة هو المقدم على كل ذلك. فهنا يبين أن ابن مسعود صار ذلك كأنما هي وصية مختومة، وفهم الصحابة له الأولوية. فمهما أتى أحد بأي تفسيرات ونجد تفسير الصحابة وقد اتفقوا على أمر لا يزاحمه أحد من بعدهم. نعم. نأتي لقول معاذ في قصة حصلت له مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيها نواحي شرعية وفيها نواحي عقلية وفيها نواحي كروية وفيها نواحي منهجية وفيها نواحي سلوكية وفيها نواحي أخلاقية وفيها كل شيء، إن أردت أن تأتيها من كل ناحية فتجد أنها واقعة عملية حصلت في زمن النبوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من أصحابه. نعم.
وعن
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم.
انظر هنا في بداية الحديث قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الإرداف أمر يعنفه البحر من قديم، وكانت تعنف العرب، والاستقلالية بالشيء هو الذي له ذاته. وهذا مقام من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الإرداف على ماذا؟ على حمار، يعني دابة ظهرها ليس بتلك المساحة التي تستوعب العدد الكبير، إنما النبي صلى الله عليه وسلم معه، يعني هي هناك شيء من المزاحمة في ظهر الدابة. ويجوز الإرداف على الدابة إذا كانت الدابة مطيقة وتطيق ذلك، ولكن هذا فيه شيء من الحميمية، شيء فيه من التودد والقرب، شيء فيه من الحنو، وأن يكون هذا المتلقي أقرب. أيضا في جانب آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كون هذه الدابة حمار، إلا أنه لم يباني بالناس الناظرين. بعض الناس اليوم لو يقول هكذا ما يركب، إما يركب قدام ولا ما يركب، صح ولا لا؟ هذه نوع عنبة، ها؟ إني أقصد السيارة الله يحفظك. طيب لو جاء شخص على سيارة يسمونها عراوي، قال لك اركب في الحوض ولا تركب؟ شوف احنا نركب، حصل طالك الا شوف. لكن حتى تفهم مفهوم ان في هذه نوع يعني تواضع جم قد يدرك البعض، لانها دواب غير مستعمله عندنا الحين ولا لا؟ ما نعرف هذا، يمكن بعضنا يمكن ما شافها مباشره، الا يمكن في حدائق او غيرها، لانها انقطعت من الاشياء في بعض الارياف في بعض الاماكن موجوده، وحتى الموجوده صار الناس ما تركبها الا بالقليل. لكن الان انت وقت هذه الدواب والسيارات ما تستطيع تركب وراء الحوض وتركب، حتى يمكن يركب الناس، اما تركب قدام ولا انا حب. هذا محلي، هذا مقامي، هذا قدري. ولذلك انظر الى كمال تواضع صلى الله عليه وسلم. بعضهم احيانا اذا ركب المركبه لا يرغب ان يركب مع واحد، لماذا؟ فقط هذا نوع من حريه الشخص على الناس، ولكن هنا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. ايضا منحى اخر، ان النبي صلى الله عليه وسلم استغل الوقت، استغل الوقت بسياره، وهذا الوضع وجدناه في اشياخنا، تجده في المركب، في المكتب، في الطريق، في العلم والدعوه، في السؤال، في التعليم، بل بعضهم ختمت عليه الكتب في طريقه من البيت الى مكتب عمله، ومن سماحه شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ بن باز، تقطع عليه السياره. استغلال الوقت، استغلال الوقت فيما ينفع. وماذا تشغل نفسك فيه؟ تنظر السيارات الرايحه والجايه، تنظر نفسك لعاوله، انما يستفيد من وقته وهو في مركبته. وهنا استغلال الوقت، وهذا ينبغي للانسان ان يستفيده، خاصه عندما يكون في رحله او غيره، مع ابنائه، مع زوجته، مع عياله، في تعليمهم، في التسميع، في التاثير. ابدا استغل الطريق، حتى لو يكون معك ماده انت مسجلها بنفسك، انت تسجلها بنفسك فيها شيء معين وتراجعها مع اولادك، او فيها متن معين انت تذاكره معهم وتستفيد. تاخذ ساعتين، ثلاث، اربع، كم ناخذ الطرقات؟ ناخذ مسافات تستطيع ان نهديها شيئا مفيد من تعليم ابنائي، وهو اقرب ما يكون لك. فالناس في اشغالها وفي اسفارها تنشغل، فما هو ذاك الوقت الذي يجلس الانسان مع ابنائه؟ فمثل هذه الرحلات العائليه، ومثل هذه الرحلات ايضا حتى مع الاخوه الزملاء، ايضا مع الاصدقاء، ايضا مع الاخوه بالله، قد تكون هناك رحله، قد تكون هناك ذهاب او شيء، يستفيد من هذا ايش؟ في طريقه، في ذهابه، في ايابه، بل حتى في سوقه، بل حتى في وقفاته. واذكر رحمه الله عليه الشيخ عبد السلام البجس، وقد ذكر ذلك في كتابه في ايش اسمه؟ التمني، في كتابه التمني، وان لم يسمي نفسه فانا اعلم انه كان يصنع نفسه رحمه الله عليه. حفظ كثيرا من الكتب في طريقه الى الجامعه، في وقفات الإشارات، في وقفات الإشارات، وكان يواجه فيها كثير من الكتب بيجي وقت. ولذلك كلمة الناس تختلف، حاولت تستفيد من وقتها. قال: يا معاذ، نعم، تدري؟
قال: يا معاذ، أتدري ما حق؟ قال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا.
هنا تجد أن معاذ متأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ساكتا لم يقل شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم استحثه على أن يستفد الفائدة له عن طريق السؤال له. وهنا يجوز للمعلم أن يعلم تلاميذه بطريقة إيش؟ السؤال. كان يسأل. وبعض الناس يستغلوا هذه الطريقة يقول كيف تقيم النار تسأل تسأل. هذه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم كان يسأل. قال يا معاذ أتدري ما حق الله عليك؟ هنا أراد أن يعلمه كأنما يقول اسألني عن ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. فهنا معاذ متأدبا لا يعلم الجواب قال الله ورسوله أعلم. هنا أدب فيما لا تعلم قل الله أعلم. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان ماذا؟ الله الله أعلم الله أعلم. وهناك لهجة جميلة للشيخ محمد أمام رحمه الله عليه لما شرح هذا قال ويجوز أن يقول الإنسان بالأمور الدينية الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على هذا بلغت اللهم أشهد ما من شيء إلا وقد أخبرنا به صلى الله عليه وسلم. وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أتانا منه خبرا. فلذلك النبي بلغ الرسالة وهذه لفتة منه رحمة الله عليه. لكن لو سألك إنسان أين أقول أنت قول الله ورسوله أعلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحبه بل إنه لا يعلم فهو حي صلى الله عليه وسلم إلا ما علمه الله ولا في موته ولا يوم القيامة. أنا يأتي يوم القيامة أقوام يدلون على الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي فماذا يقول الملائكة؟ إنك لا تدري. ما لا تدري؟ لا تعلم. ولو كان يعلم لما قال لهم صحيح ولا لا؟ هذا يوم القيامة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فكيف يأتون عند قبره ويقول رسول الله علمنا كذا يا رسول الله منكرني يا رسول الله يا رسول الله. نحن سبحان الله العظيم الجهل إذا انتشر في الناس جعل العقيدة في البشر كعقيدة في رب العالمين ونسبة الغيب إليه. نعم. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك. وهذا حق أوجبه على نفسه تفضل منه ومنا. فالله سبحانه عز وجل يحب أشياء ويحرم على نفسه أشياء ويوجب على نفسه أشياء بما يوافق حكمة. وجبت محبتي المتحابين بي إني حرمت الظلم على نفسي ولذلك يحرم على نفسه ويوجب على نفسه ما يوافق حكمة. وليس هذا بالمقابل تلو وليس هذه المسألة فيه بالمقابل إنه حق إلزام على الله تبارك وتعالى. لا إنما هو حق تفضل ومنة وكرم ومنحة منه سبحانه عز وجل.
قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين.
قال لا تبشرهم فيتكلوا. المسائل معنا ولا ما معنا؟ ها؟ معنا. إحنا تبعنا المسائل ولا بدون مسائل شباب؟ شو رأيكم؟ الوقت ما دون معنا. لأن المسائل تعالوا الكتاب كأنما إعادة للمسائل ذي كما فهل تغفون استغلوا المسائل ولا نبتدي بالمتن والحفظ بالمتن؟ طيب ما أبي صوتكم يعني مو من باب التصويت أبي أعرف رغبتكم أنتم لن تسلكم أنتم مولي أنا تريدون المسائل ولا ما تريدون؟ الذي لا يريدها والذي يريدها. طيب أقرأ المسائل.
قال رحمه الله فيه مسائل الأولى
والمعتمد من اليوم ورايح هذه النصح. المعتمد هذه النصح الذين سمعوا وأعطيناهم اليوم من هذه النصح في هناك متأخرين هل كانوا حاضر واحد منهم يرفع يده ويأتي هذا النصح؟ تفضل تفضل.
الحكمة في خلق الجن والإنس.
الحكمة في خلق الإنس والجن ما هي؟ عبادة الله. واضح. إذا الحكمة هذه فقط نشبهها إشارة تجعلونها كفائدة فقط.
الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن
الذي عنده هي أن يبدأ في حفظ المثل يأتي على الصلاة. نعم واضح.
الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه.
لأن الخصومة فيه، لماذا؟ التوحيد. لأن الخصومة فيه التوحيد. نعم.
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد.
ها، هنا هذه الآية من يبين؟ هذه الآية من يبين لي مراد المؤلف منها؟ أطوع أيضا في أيديكم من الصف. فائدة رقم ثلاثة ولا؟
نعم.
ثلاثة؟
نعم.
الفائدة رقم ثلاثة، تأملوها. قال وذلك فيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما إيه؟ ما أعبد. ما مراد هنا؟ أي أن من لم يحقق التوحيد فلم يتحقق به هذا المعنى. فإن قريش قالت نعبد إله سنة وتعبد إلهنا سنة، فمن كان عنده عزم لعبادة الله وفي ضميره عود لعبادة غير الله فتلك الأزمان التي قضاها في عبادة الله لا تعتبر عبادة الله. لماذا؟ لأن في قوله وفي عزمه أنه عائد على الشرك، والشرك لا بد له من توبة صادقة مع الله عز وجل، لا بد أن تتوب من كل الشرك، لأنه فيه معنى قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد. لماذا؟ معنى قول نعبد الله سنة، لا بهذا القصد لستم عابدون ما أعبده أنا أما أفضلته وحده لا شريك له، لا عودا لعبادة غيره. وهنا انتبهت ولا لورا.
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام.
ما الحكمة في إرسال الرسل؟ في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذا الحكمة في إرسال الرسل نشر التوحيد والتحذير من إيش؟ من الشرك.
الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة.
ما الدليل على أن جميع الأمم عمتهم جميع الرسالات؟ قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي كل الأمم بعث الله عز وجل يا رسول. فلا حجة لأحد أن يأتي يوم القيامة ويقول لا علم لي إلا من ذكر الله تبارك وتعالى لهم من عذروا لعدم وصول الرسالات إليهم.
السادسة السادسة أن دين الأنبياء واحد.
ما الدليل على أن دين الأنبياء واحد؟ في قوله تعالى ولقد جعلنا لكل أمة رسولا. كل الأنبياء والرسل ماذا قالوا؟ قال اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني كل الأنبياء كلهم أقروا بلا إله إلا الله. بعهد نوح نوح رسول الله، عهد إبراهيم إبراهيم رسول الله، بعهد موسى موسى رسول الله، لا إله إلا الله عيسى رسول الله، بعهد عيسى، أما بعهد النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ختم الله به جميع الرسل، ختم الله به جميع الديانات، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا دين خاتم ونبي خاتم والقرآن خاتم جميع الكتب، فكل ما بقي منها أصابه التحقيق. نعم.
السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
أين يظهر هذا؟ ها؟ أن اعبد الله؟ لا تتحقق عبادة لله إلا باجتناب الطاغوت، وهذا واضح في الآية التي تلي آية القدسي من يحفظ ما يريدها. ومن يكفر ويؤمن فقد استمسك بالعروة. جميل. واصل.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، ولذلك ابن القيم كلام جميل فيها قال وهو ما طغى به وتجاوز الحد من مدفوع أو معبود أو إيش أو طاعن، كل هذه الأشياء تعتبر طاغوتية. نعم.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختم بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة
إذا هنا آخر وصية هذا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا سبيل الله، هذا صراط الله، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوط، وقال هذا صراط، هذا الطريق الموصل، هذا الطريق الذي الى الجنه، ولذلك هذا حبل الله الذي امر الله تبارك وتعالى بالاعتصام به. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالذين تفرقوا هم الذين اخذوا السبل، على كل سبيل منها شيطان، على كل باب منها شيطان يدعو الى جهنم. ولذلك صراط الله واحد، وسبيل الله واحد، والطريق الى الله واحد. ياتي بعض الناس اليوم يقول كل الطرق تؤدي الى مكه، صح ولا لا؟ نقول نعم صدق، اللي يروح بالطياره، اللي يروح بالسياره، اللي يروح على الجيده، اللي بيجي من الشمال، اللي يجي من الجنوب، اللي يجي من الشرق، هذه مكه، اما الجنه لا، طريقها واحد. واصل؟ المعنى واصل؟ تلك مكة، نعم. لا نخالف كل الطرق توديك المكة، لكن ليس كل الطرق توديك الجنة. ليس إلا طريق واحد، هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على الفرق والجماعات، سواء كانت العقدية المختلفة التي لها منحا عقدي صرف، أو سواء من دخلت بأبواب شتى وانحرفت فيها، كالمعاصرة منها من الإخوان المسلمين أو من جماعة التبليغ أو التحرير أو غير ذلك من الأحزاب التي خرجت، وأما الرافضة وأصولها والخوارج وأصولها والمرجئة وأصولها والجهمية والمعتزلة، فكل هؤلاء مهروب منهم، ولكن جميع هذه الفرق التي خرجت في عصرنا هذا لها نصيب من تلك الفرق الخمس الكبار، كل منها لها منحة. ولذلك تجدها تخالف إما في مفهوم وحدة العقيدة، وإما في مفهوم وحدة المتابعة، وإما في مفهوم وحدة الجماعة، وإما في مفهوم وحدة القيادة، وإما في مفهوم وحدة المرجع. هذه الخمس كلها تخالف هذه الطوائف، وهذا درس لعله إن شاء الله أبرده بالشرح، أن الأصول التي يتفق عليها أهل السنة ويخالف فيها أهل الأهواء، منها هذه الخمسة أمور. نعم.
الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا.
ما هو حق الله علينا؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا. نعم.
الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقهم.
هذا لا يعذب ولا يشرك به شيئا.
الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
أريد أن ترفع يدك يا من تريد الجواب. أريد أن ترفع يدك يا من تريد الجواب. من قال عندي؟ ها؟ عند من؟ عندك؟ طيب سيد غير قال هنا حقي، قال هذا الحق لا يعرفه كثير من الصحابة. أيهم؟ ها قوله لا ما عندك
حق الله لا نزل
طب الصحابة رحمه الله ما
حق الله لا نزل
طيب صحيح لا يا ما على كل نعم البعض يقول ان الذي لا يعرف موسى انه حق الله على العباد استغفر الله الصحابه كلهم على التوحيد لكن الثاني انه لا يعذب من لا يشرك به شيئا وهذا يدل على ان الجهل ببعض العلم لا يضر بصاحبه وان العلم فيه ما هو امر واجب على الاعيان ومنه ما هو كفائي ولذلك قيل انه معاذ روى هذا في آخر حياته أن هذا الحديث رواه في ماذا؟ في آخر حياته لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا تخرج ولكنه أخبر من باب آخر وهو يخشى أنه يكذب فرواه تأثما يعني حتى لا يقع في إيش؟ في الإثم فروى هذا الحديث وما كثير من الصحابة وهم ما يعرفون هذا الحديث. طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تخبرهم حتى لا يتكلوا، أي لا يتكلوا على العمل ويتركوا التنافس فيه. أي لا يتركوا التنافس في إيش؟ الأعمال. فيتكلوا على الوعد في إيش؟ الحق الثاني. لا يعذب من لا يشرك بشيء. لا يشرك الحمد لله أنا ما مشرك وبعضهم حتى لو وقعت فيها يعني لاحظتوا أو لا تنافس. ومع ذلك هذا لم يضيق الصحابة رضي الله عنهم. ما الدليل على ذلك؟ مسابقتهم بالخيرات بل يعلمون أنهم مبشرين بالجنة وما منهم إلا ومعلوم موطنه في القتال في سبيل الله معلوم موطنه في القتال في سبيل الله عكاشة الذي قال سبقك بها عكاشة يعلم أن 170 ألف الذين لا يعذبون تعلمون إلى ما؟ ها؟ مجاهدا في سبيل الله في حرب مسيلمة لما قتل. ما 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 ردهم ذلك من المنافسة والحيران. ونحن الواحد منا إذا صلى الفجر وفعل بعض الأعمال وأشكله فيه ما شاء الله شكل الصلاح غضبت نفسه وبدأ تتمايل أمامه كأنما هو من الأئمة الصالحين. إي والله يا أخوان نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ينبغي لك أن تتقي الله وتعلم أن الله هو الذي وفقك لذلك. فانتبه لخباياك، انتبه لخلوتك. ولذلك من أعظم ما يريق العباد ذنوب الخلوات، ومن أعظم ما يرفعهم عند الله طاعة الخلوات. إذا تنتبه لنفسك ألا تصاب بمقتل بسبب نفسك. نعم.
سادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة.
كتمان العلم نعم، هنا علمها فقط معاذ، ومعاذ لم يقل بهذا في آخر حياته، دل على أن من الصحابة من مات وهو لا يعلم بها. نعم.
سابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره.
والبشارة سمي البشرة بشرة لأنها تؤثر، سميت على إثرها البشارة فتتغير بشرته، اللون يتغير عندما يأتي الخبر المباشر الذي يبشر به فسميت بشارة.
الثامنة
وهي مما يبرئ ويجوز التهاني في البشائر. نعم.
الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
الله أكبر. ولذلك يترك العمل.
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
فصلنا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها يقول الله أعلم. نعم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
بس أن تخصص فيه مثل حزبية ولا ناس معينين يعلمهم والثاني يطردهم، لا لا لا، أحيانا بعض العلم ما يصلح نشره في العامة. يعني مثلا الردود على بعض يعني مسائل في تفريع أصول الفقه ورد على الكلاميين لما تفرع على مسائل عوام هم يفهمون من بك. ما تحدث من في ملاك تبلغ ايش؟ عقوله ويكلم الله ايش؟ ورسوله. فلذلك ما كل العلم يطلب. بعضها مسائل قد تخص ليس للتخصيص ذات لامر معين، لا، انما لتعليم شخص لانه له امر في الامه. ومن معاه في الامه؟ من معاه في الامه؟ اجيبه. يا اخوان معاذ، تعرفون معاذ؟ معاذ بن جبل. ما منزلته في العلماء؟ أعلم الأمة خاصة بهذا العلم. ولذلك ما عندنا الحين دراسات، وأحيانا بعض الجامعات عندها دراسات عليا، كل الناس يعرضونها. ولا هنا من هم لهم بعض الأشياء اللي تعلموها وفهموها. الآن أهل العلم علماء الموجودين كلهم في الخدم واحد، كلهم في العلم واحد، ولذلك يرفع الله من يشاء. نعم.
الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
نعم، هذا ذكرنا.
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة
إذا كانت بطيئة.
الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه
لخاصة بالعلم، وهنا ليس فضيلة عامة إنما فضيلة خاصة بهذا المعلوم. وأما فضل المعلوم هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم.
الرابعة
ليس تفضيل صحابي في موطن المواطن دليل على أن يكون هذا تفضيل عام، أو تخصيص بشيء دون غيره دل على أنه أفضل من غيره. لا.
الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.
أي مسألة؟ أحسن. ولذلك ذكرها معه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه للدين إنه ولي